الله المهندس محمود الفراجبي يتحدث بكل جرأة.
اللي أوجد العلاقة بين الطرق الصوفية وبين الجن هي الأسماء السريانية التي يلقنها الشيخ للمريدين. أنا جاي أعلمك وتتلقى عني كيفية الاتصال بالجن وكيفية التعامل مع الجن. من نور محمد خلق العرش، ومن نور العقل خلق الكرسي. الأولياء الأحياء والأموات ياخدوا بعضهم في رحلة ويروحوا إلى مكة. لا أنا عندي كلمة جريئة يعني، بس طرف طلعوها على الشاشة عندكم يعني.
يا كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من رحلتنا مع ضيفنا المهندس محمود المراكبي. طرحنا في حلقتنا الأولى العديد من المحاور الساخنة من حياة ضيفنا، مهندسا بارعا وضابطا في القوات الجوية المصرية، ثم شيخا لإحدى الطرق، ثم مناضلا على ضوء الكتاب والسنة، ومناقشا لقضايا التصوف ووزنها بميزان الشرع. تحدثنا عن محاور ساخنة جدا، وبقي أمامنا في هذه الحلقة العديد من المحاور. نرجو أن نوفق في هذه الحلقة أن نقدم ما يفي بهذا الموضوع الواسع جدا الذي يتعلق بحياة الكثير من الناس في هذا العصر الذي تتقاذف الناس فيه الشبهات والأفكار بمختلف أنواعها. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
توقفنا في حلقتنا الماضية عن مثير جدا،
نعم،
علاقة مشايخ الطرق بالجن.
نعم.
ما سر هذه العلاقة؟ وذكرت لي قصة مؤثرة جدا توقفنا عندها، لعلنا نستفتح الكلام في هذه الحلقة بهذه القصة
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي أوجد العلاقة هي الأسماء السريانية التي يلقنها الشيخ للمريدين بعد أن يستوسق. مش كل واحد يأخذ أسماء سريانية. بعد أن يسير المريد في الطريق قليلا ويتأكد الشيخ أنه هو يعني ماشي على خط، يروح نديله أسماء سريانية. أسماء سريانية هي استدعاءات إلى يعني مرضة الجن ورجال الجن، بحيث أنهم يتدخلوا في حياة المريد. يعني زي ما يكون رقم موبايل بتضربه يروح متصل بواحد من الجن. الأسماء دي كده يعني. فهذه الأسماء السريانية معروفة وفي الأوراد. وفي يوم من الأيام، يعني القصة المثيرة اللي عايز أحكيها لحضرتك وللسادة المشاهدين، أنه في يوم من الأيام جالي واحد من كبار المتعاملين مع الجن في الطريق، خبط علي وقال لي أنا جاي لك بإذن الشيخ الكبير. كبير ده يعني الشيخ جد، الشيخ الخامس في الطريق عندنا، لأنه كان راجل مسن عنده 80 سنة. قال أنا جاي أعلمك وتتلقى عني كيفية الاتصال بالجن وكيفية التعامل مع الجن. فأول ما قال لي كده أنا حسيت بورطة شديدة جدا علي. فقلت له يعني قلت له أنا يا سيدي آذر على أعداء الإنس لما أخش حارب في الجن؟ قال لي ما تخافش وجمد قلبك، ده أنا هقول لك كلمتين تحرق لو كان حد من المرضى تحرقه. قلت له يعني الراجل اللي حرقه ده مش من قبيلة، مش من رهط، مش من دول خلق من خلق الله سبحانه وتعالى؟ اروح احرق لي واحد هنا وواحد هنا هيسيبوني دول؟ انا مالي ومال الجن؟ انا مش داخل عشان اعرف الجن ولا سخر الجن، انا داخل اصل الى الله. مال الوصول الى الله بتعلمني الجن؟ قال لي مش سايبك الا لو ده تكتب. حاط ادي ورقه وقلم، رحت ماسك ورقه وقلم وكتبت اللي كتبه ورحت رامي الكلام كله ولا رجعت له مره في حياتي. وكان هم يقصدوا ان هم يدخلوني في دائره التعامل مع الجن. المسلم إذا قوي إيمانه، والمؤمن إذا تمسك بالتوحيد وأيقن تماما أن النافع هو الله والضار هو الله، وما كان لك يعني لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء، لو هذه الحقائق موجودة في قلب الإنسان ماله مال الجن؟ أنت في حفظ الله وعون الله ورعاية الله سبحانه وتعالى.
أنت كنت يعني متيقنا تماما من هذه القضية وأنها خطأ واضح جدا في الطب.
أنا مالي ومالها.
طيب أنا أسألك الآن سؤال.
نعم.
يعني ما دمت متيقنا من هذا، لماذا لم تناقش المشايخ الطرق سواء لا نريد التسمية الطرق بأنواعه، هل كان لك نقاشات معينة أو محاولة لبيان الحق عند هؤلاء؟
النقاش في قضية الأسماء السورانية كان لي عدد من اللقاءات في هذا الموضوع. سألتهم سؤال، هل الأسماء السورانية يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يعلمها؟
اللهم صل وسلم عليه.
فلو قالوا ما عرفهاش نقول لهم أنتم لستم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتبعتم غيره.
نعم.
فليس أمامهم إلا حاجة واحدة، الرسول يعرفه. صح والغلط؟
طيب
الرسول يعرف. طيب نسأل السؤال الثاني، هل وصلت هذه الأسماء السريانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي؟ هل أوحى بها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما أوحاش؟ لو قالوا نعم أوحاها يبقى كتبها للرسول صلى الله عليه وسلم وما كان له أن يكتب شيئا من الوحي،
وهي من أشرف العلوم. لو كانت من أسماء الله،
لو كانت أسماء الله الحسنى الخاصة لازم يقولوا إيه؟ ليس عن طريق الوحي، ليس عن طريق الوحي. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي جبريل يعلمه القرآن وبعدين يروح لواحد شيخ يعلمه السورانية، ده غاية احترامكم للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيكم بالرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتبروا أنه يأخذ عن جبريل القرآن ويتعلم السورانية من شيخ؟ السكري غلط.
كيف كانوا يجيبونك حول هذه النقطة؟
لازم يقولوا عن طريق الوحي.
طيب وبعد ذلك
قالوا عن طريق الوحي. طيب يبقى أنت اتهمت من النبي أنه لم يبلغ الأمة. يقولوا لا، يقولوا لا، هو بلغ علي بن أبي طالب. ينتهي النقاش دائما هكذا، هي من الوحي ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها لعلي بن أبي طالب.
لماذا علي بالذات؟
خذ بالوقت، خذ إمام أهل العرفان، إمام العلم الباطني. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه فقيل له هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس؟ سألوا في البخاري الحديث فقال لا إلا ما في هذه الصحيفة. فتحوا الصحيفة وجدوا فيها فكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. والإيل نقول لهم تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، فلما حجرتم على هذا العلم وجعلتوه خصوصية لعلي بن أبي طالب؟ وبعدين تعالوا نتكلم بقى يعني كده على 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 يعني على بلاطه كده زي ما بنقول. يعني هي ايه الاسرار اللي فيها دي؟ الفاظ مش مفهومه. كان فيها ايه لما كان يقعد رسول يقول لهم يا جماعه قولوا طفروش؟ هو حد عارف يعني ايه طفروش؟
لو كان فيها ما يعني يستدعي الكتمان عن
ما يستدعي الكتمان. اذا انتم متاكدين انها بعيده كل بعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
انا الان توصلت الى قضيه، وهو انك الان اقتنعت تماما بان ما انت عليه في الطريقه خطا. دعنا ننتقل إلى المشهد المثير جدا. شيخ الطريقة الشيخ محمود يجلس في الحضرة وبجواره ومن حوله المريدون الذين كانوا يترقون من خلاله وينهلون من علمه. الآن في هذا المشهد يجلس الشيخ بعد أن تيقن تماما بخطأ ليس يوم أو يومين، سنوات طويلة رب نفسه هو عليها ورب عليها غيره أن كل ما مضى خطأ يجب تصحيحه. ما الذي حصل في ذلك المشهد؟
هذا المشهد يعني لا أنساه أولا ما حييت، ثانيا لم يكن يعني عندي مفاجأة أن أجلس هذا المجلس وأقول هذا الكلام، ولكن أنا كنت بمهد لإخواننا من فترة طويلة بالتمسك بالسنة وعرضوا ما يقال على الكتاب والسنة، يعني في تمهيد موجود. فجيت في يوم جلست في مجلس الحضرة وجبت الإخوان كلهم ضمتهم وقلت لهم تعالوا يا جماعة الخير، أنا بلغتكم وأمرتكم بأوراد معينة وكذا 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 وكذا، ويعمل يعلم الله سبحانه وتعالى ويشهد الله سبحانه وتعالى أني كنت أعتقد اعتقادا راسخا أنها موصلة إلى الله سبحانه وتعالى وإلا ما دعوتكم إليها. أما وقد ظهر لي أنها بعيدة البعد عن هدي الإسلام وعن شريعة الله ورسوله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإني يعترف أني كنت مخطئا، وأبلغوا عني كل من بلغتوه حاجة عني إن قل له إن هذا الرجل أدرك أنه كان على خطأ ويعتذر إلى الله سبحانه وتعالى أنه نقل إلى الناس ما كان يظن أنه صوابا. فيا جماعة الخير من الآن المجلس بتاعنا سيتحول الى مجلس نقرأ فيه قرآن، نتعلم فيه احكام التلاوة. كان عندي اجازة من فضل الله في قراءة حفص، فهذا المجلس نقعد نتعلم فيه القرآن الكريم ونحفظ فيه القرآن الكريم ونسير فيه بقى على طريق المجلس العلم وليس مجلس الذكر، وحولت المسألة الى كذا.
حقيقة انا اثني على الشيخ في موقفه الذي يحتاج الى الكثير من الشجاعة، ولكي نبين ما يعني تحلى بجزاه الله خير وما اقدم عليه، هو تماما مثل ان يقال لاحدنا ان يعتنق ديانة غير ديانته، سيتردد كثيرا وسيرفض، وربما البعض لن يخطر له الامر هذا على بال. فالشيخ جزاه الله خير غير من منهجه عندما درس وتبين له الحق، ولا شك أنه هذه فيها شجاعة عظيمة جدا، خاصة يعني نبقى نعرف أنه مثل هذه الأمور ليس الإنسان بمفردة فيها، وإنما هو ينتمي إلى جماعة، هذه الجماعة ستحاربه، وهو قد يفقد أصدقائه وقد يفقد حتى بعض الأقارب وقد يفقد الكثير من الناس اللي ربما يعيش معهم كجيران وكذا. فأن يتخلى عن كل هؤلاء في سبيل أن يعتنق الطريق الصحيح ويؤمن بجادة التوحيد ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذه فيها الكثير من الشجاعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وياه على القول الصالح.
لا شك أن السنة خير وبركة، اتباع الناس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدى والرشاد، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأطيع الله وأطيع الرسول. فوالله سبحانه وتعالى أمر بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من كتابه الكريم، وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالشيوخ والعلماء هم أئمة ولهم فضل، ويقع منهم الخطأ مثل غيرهم، ليسوا معصومين، ويتوبون من خطأ، وربما يصرون على خطأ آخر، أو ينتقلون من طاعة إلى طاعة أخرى، أو ينتقلون من اجتهاد مرجوح إلى اجتهاد راجح. هذا يقع لأحد الناس، ولذلك جعل الله تعالى الأسوة والقدوة هي بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من سوى ذلك فكما قال الإمام مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام.
الإنسان إذا سلك طريقا من طرق الضلال فإنه يحتاج إلى جرأة، يحتاج إلى جرأة حتى يتجاوز هذا الطريق. إذا كنا نلاحظ مثلا أصحاب الشهوات الذين يسيرون في الشهوات وربما أصبحوا مثلا أعلاما كالذين اشتهروا بمثلا بعض ألوان الفن المحرم أو بعض يعني غيرها من أبواب الشهرة التي هي مبنية على الحرام، هؤلاء يشق عليهم ويصعب عليهم أن يتخلوا عما هم فيه. ومن هنا فإن تخليهم وتوبتهم تمثل شجاعة. والأكثر من ذلك الذين يسيرون في طريق البدعة، لأن أولئك يعني هم يعرفون والناس من حولهم يعرفون أنهم على ضلال. أما هؤلاء الذين يسيرون في طريق البدعة فإنهم يحسنون للناس الأمر السيء، ويقولون للناس إنهم يتقربون إلى الله عز وجل. ولهذا فإن هذه شجاعة كبيرة، وهي قبل هذا كله توفيق من الله تبارك وتعالى.
هذا الأمر صاعقة
صاعقة
وأمر مذهل. الشيخ اللي كان يعني يرقي، ليس مثلا أنه بس يبلغ العلم، الآن تحول المسار الحضرة كلها، أنت قلبت المسألة فوق تحت. الآن دعنا ننتقل للمريدين الذين حولك، كيف كان رد فعلهم أمام هذا الانقلاب في الحضرة؟
هو حقيقة في اللحظة دي كثير من المريدين يعني خرج معي من الطريق،
ما شاء الله
خرج معي من الطريق، وكلهم أدركوا الحمد لله. إحنا يعني كل واحد بقى بدأ يطلع اللي عنده. يعني العجيب أن في هذا التوقيت حدث أمر غريب جدا، يعني عرفوا كل كم من الرؤيات الصادقة، رؤيت على يعني 20-30 واحد من إخواننا معنا، رأوا رؤيات ليها العجب،
رؤية حق
حق. فكان هناك تأييد وتثبيت من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا، واستقرينا ولم يحدث لأحد فينا يعني ردة أو يعني كذا.
الآخرين
لم يتركونا في حالنا بقى طبعا. الآخرين حصل معهم شغلانة كبيرة جدا، وكانوا من الذكاء أنهم عرفوا يحافظوا على نفسهم.
في الطريق.
في الطريق.
يعني ماضون ماضون.
ماضون ماضون.
مضيت معنا يا محمود أم لم تمضي؟
أم لم تمضي معنا. اللي حصل قالوا إيه؟ أشاعوا بين الإخوان اللي هم المجموعة دول إن محمود يعني وصل إلى مقام عالي جدا جدا وكم الأنوار اللي جت عليه ما استحملهاش والعلم فتنه فبعدوا عنه دلوقتي.
حلو ولا قوت.
ما حدش يروح له وما حدش يسمع منه. وبعدوا عنه. اللي هيناقشه هيخسر. ما عندوش قده في العلم. فبعدوا عنه.
يعني قلبوها سلاح مضاد.
مضاد. وأخذوا مجموعة من الناس وكذا. وكانوا حريصين كل الحرص على أنهم يستحوذوا على أكبر عدد ممكن من المريدين.
وأنت فعلا وصلت للمرحلة وأنه أصبح يعني ينزل عليك من الأنوار والفتوحات ما لا تستطيعه.
هذا هم يصفوا ذنهم عزين. هم أهل مبالغة من يومهم. أنا
عجيب. عجيب. كيف يشغل العقول أن تصدق مثل هذا؟
إذا كان بيصدق أن شيخه قد بالوقت.
يا الله.
إذا كان بيصدق أن شيخه هو اللي بيصرف الكون.
طيب شيخ محمود.
نعم.
في المقابل أمر مهم جدا.
نعم.
المشايخ سواء في الطريقة التي كنت عليها أو الطرق الأخرى.
نعم.
كيف كان يعني رد فعلهم وتقبلهم لتوجهك الجديد؟
كويس. أولا كلهم يعني شمروا يعني ودخلوا في المسألة من باب محمود أخونا وحبيبنا وفي فتنة ويعني مفتون فتنة شديدة فلازم ننجيه.
نسأل الله يرده.
فبدأ يجي لي مجموعة من المشايخ وحصل بقى نقاشات وسهر ولساعة 2 صباحا يوميا ومرات كثيرة جدا يعني.
ومصرون.
فكنت يعني في أول النقاش بيني وبينهم كنت يعني سلس في النقاش يعني ما ترى في هذا القول ما ترى في كذا في كذا. فأسمع منهم وبعدين أجد إيه أول ما هو يلاقي العملية أعمق من مستوى اللي هو يعرفه كان يبعد يخاف على نفسه. فبعدها وصلت إلى يعني خبرة معينة في المناظرة وفي في النقاش معاهم. كنت أعمل إزاي؟ أجي مع الشيخ أقول له إيه ما تقول في من يقول كذا وكذا وكذا أروح أحكي له إيه فيقول لي إيه أعوذ بالله يا ابني هذا كفر. يقول له أقول له يعني أنت قلت كفر الكلام ده بالنص ده كفر. يقول لي آه مفيش كلام. قلت له تثبت على قولك لو قلت لك مين اللي قال. يقول لي هو مين اللي قال. والله العظيم
يعني يزن الحق بالرجال ولا يزن الرجال بالحق.
هذه قضية خطيرة جدا جدا. فكان يقول لي بقى أول ما أجي في قضية أروح أقيله كذا يقول لي مين اللي قال. أقول له الشيخ فلان. قال لي أنا أدو أنا أقدر عليه.
ما دمنا أنا نتكلم عن توجهك الجديد وردود الأفعال.
نعم.
أنا أعرف أنه واجهتك مضايقات شديدة
جد.
بل إنها كانت على الملأ وفي الصحف ونشرت خطيئات المراكبي وكل عدد من المجلة الخطيئة الأولى خطيئة الثانية خطيئة الثالثة. ما خطيئاتك في شيء هداك الله.
كل خطيئة إن أنا عايز أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وعايز أتأسى بحب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
يعني كانوا يكتبون عمدا باسمك الصريح.
هو طبعا لما يعني ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بظهور الحق ويعني شربت من الكتاب والسنة والنهل الصحيح فأردت أن أدون هذه التجربة. لما دونتها يعني وصل الأمر إلى 5 كتب كتبتها في سلسلة الظاهر والباطن. هذه الكتب أولا ناقشت في كتاب الأول اللي هو موسى والخضر عليه السلام. عملت كتاب اسمه موسى والخضر عليه السلام ممثل علم الحقائق وموسى عليه السلام ممثل علم الإيه؟ علم الشرائع.
شيخ محمود لو دخلنا في عالم الطرق ونعرف أن العلاقة بين المريد والشيخ يعني علاقة تحكمها ضوابط.
نعم.
ومعايير.
نعم.
قضية الاكتفاء وعدم الاعتراض والتسليم ولا
نعم.
تسأل الشيخ والمدد والاستمداد من الشيخ.
نعم.
وإخراج الشيخ عن دائرة التكليف والشرع.
نعم.
تحدثنا على هالعلاقة الآن فيما يتعلق بين الشيخ والمريد عند أهل الطرق.
نعم. هم بيأخذوا قصة لقاء موسى والخضر عليهم السلام أن كل شيخ خضر وكل مريد يعني يا ريت يوصل إلى اعتاب خادم من خدم موسى عليه السلام. فابتداء بيكلف المريد بيقوله تعالى لو سألت قبل الأوان هتطرد ما هو موسى يعني لم يستمر صحبته مع الخضر عليه السلام فينهى عن يعني السؤال. أهم حاجة الشيخ بيحاول يعملها مع المريد إنه يستحوذ عليه فكريا يقفل عليه. يعني إيه؟ يقول له خلي بالك لا تجالس أحد من المشايخ أبدا، ولا تستمع لأي علم أي أحد أبدا حتى تسقى من ماء شيخك
يا رب.
وعمر ما يسقى من ماء شيخه، فطول عمره مأمور أن هو ما يعودش قدام أي حد، ما يسمعش أي حد،
يدور في الساقية الواحدة،
الساقية الواحدة
فلك واحد.
لو راح للإمام البخاري وسأل مشايخ البخاري كم واحد، البخاري روى عن 1000 شيخ
يا رب، ما شاء الله.
شوف الحق وأهل الحق يتعلم من هنا وتعلم من هنا وتعلم من هنا. شوف علماء السلف الصالح يقولك أخذ اللغة العربية عن فلان،
نعم،
وأخذ التاريخ عن فلان، ودرس الحديث عن فلان، ودرس القرآن عن فلان. لابد من تعدد المشايخ عشان تتعدد المواهب اللي تلقاها طالب العلم. ولذلك حصل معايا موقف، واحد من المشايخ جه في يوم الأيام وإحنا قاعدين في الحضرة بيتكلم، بيقول يا جماعة اللي عايز يعرف أحوال الأولياء وأحوال الصالحين يقرأ كتاب الإبريز للدباغ وكتاب الطبقات الكبرى للشعراني. هو بيكلم خبط على رجلي انا، عمال يخبط على رجلي انا،
يعني اسمع يا محمود،
اسمع يا محمود كلام ليك. بعد الحضره خدني وقال تعالى عايزك تجيب الابريز للدباغ، اوعى حد يشوفه معاك ابدا، وهات الطبقات الكبرى الشعراني واقراهم. لما قريت الكتب دي وحصل لقاء بقى مع الشيخ بعدين بقى في في النقاش وكده، فقلت له تعالى انت في يوم من الايام قلت لي اوعى خش اقرا كتاب الطبقات الكبرى واقرا لي الابريز. قال لي اذكر تروا في الحضرة كنا قاعدين، قال لا أذكر. تقول أنت قريت الكتابين دول؟ قال لي قريتهم. قريت الطبقات الكبرى؟ قال لي قريتهم. قلت له ما قريتوش. قال لي والله العظيم قريته. قلت له والله العظيم 3 ما قريته. قال لي 3 بالله العظيم قريته. قلت له لا ما قريتوش. طيب خد حاجة من الطبقات الكبرى. وكان رضي الله عنه أرضاه، بيحكي عن شيخ من مشايخه، يصعد يوم الجمعة عريانا ويبدأ خطبته فيقول وضميات وباب اللوق وجامع ابن طليون والحمد لله رب العالمين، فيحدث في المسجد بسط عظيم. قلت له ايه رأيك في الكلام ده؟ قال لي ده في الطبقات. قلت له ايه في الطبقات؟ خدك الطبقات اهو. طبعا الطبقات موجود معايا هنا وتعلم على الحاجات الموجودة فيه، ما انزل الله بها من سلطان. الشيخ يقرأ في الكتاب ويعمل كده، ينزل في الكرسي بتاعه، كل ما اكلم فيه ينزل في الكرسي. عارف بعد ما خلصت الواقعة دي عارف قال لي ايه اول جملة قالها الشيخ ايه؟ قال لي مين سمعني وانا بقول لك اقرا الطبقات؟ قلت له لا اله الا الله. اللي شغلك نفسك ومكانتك بين الناس انك دليت الناس على اثم ومعصية انهم يعملوها، مش شغلك الحق. فهم يعني مسألة العلم وحجر الشيخ على المريد مسألة اصلية عشان يقدر يتمكن يعمل اللي هو عايزه مع المعلم.
طيب شيخ، في تربية الشيخ لمريده،
نعم،
انا قد توافقني في هذا،
نعم،
ان هناك نوع من الالغاز والعمومية او التدرج في طرح الافكار وبالذات، نعم، العقائد الباطلة جدا لا تعطي المريد في اول الامر.
طبعا
كل هذا من باب يعني الاكتفاء بالشيخ وعدم الاعتراض وعدم تنفير مثل المريد.
نعم، هو بياخد المريد، هو عايز يوصله الى مفاهيم. المفاهيم دي في نهايتها خالص نهاية مفاجأة لكل الناس. يعني من سيشاهدنا هيعرف ان مراد الشيخ من المريد في الاخر قضية تانية مختلفة عن السلوك خالص. فهو بيقفل عليه عشان نبتدي بقى ايه يلقينه واحدة واحدة. لا تعترض على شيخك ولو رأيته على كبيرة من الكبائر. ليه؟ يقول لك ما هو الخضر قتل.
ونرجع لموسى والخضر.
يبقى الشيخ لما يزني ده مش زنا، ده مش زنا، ده فتح بقى من نوع تاني.
من الاستثناء.
هذه قضية.
شيخ أنا في الحقيقة سأنتقل لموضوع
صدر
مثير جدا
صدر،
وهي قضية القبور والأضرحة. نعم، نعم، نحن نعتقد تماما أن زيارة القبور سنة نبوية محمدية مشروعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ما سر تعلق أهل الطرق بالزيارة؟ والذي يهمنا في الحقيقة كيف تحولت هذه الزيارة من ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة إلى ما يحدث الآن، والذي أريدك أن تتحدثنا عنه،
نعم،
في الزيارات والتعلق بالأضرحة والقبور.
هذه قضية يعني مهمة جدا حقيقة، وهي من أول القضايا تفتح أمام المريد باب الشرك. لأنه الغلو في الصالحين بدأ من أيام سيدنا نوح عليه السلام. هي كده الصالحين أيام سيدنا نوح عملوا كده، اتحبوا من الناس، فلما قبروا جالهم الشيطان وعمل لهم كذا، وهنا راحوا سجدوا. فالخصلة دي اللي هي التعلق بغير الله سبحانه وتعالى موجودة عند من أن سيدنا نوح عليه السلام إلى أن وصلنا إلى الرسالة النبوية.
طيب لا نريد الإطالة في هذا، لكن دعنا فيما يتعلق بالأضرحة والقبور.
السنة في زيارة الميت أن تذهب إلى القبر، فيحصل حاجتين: تدعو إلى المتوفى وتترحم وتطلب له من الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه، أن يزيده من الحسنات، ماشي؟ أدي واحدة. الثانية أن تتعظ أنت بالدنيا ومراحل الموت، وأن نكون مقبلون على الموت. الشيطان عمل حاجة ظريفة جدا، راح قالب دول عند المسلمين.
ظريفة في الباطل يعني.
في الباطل. ما هو الشيطان أصله ذكي.
ذكي.
لو كان غبيا ما اتبعه أحد.
صح.
الشيطان ذكي جدا.
ماكر.
ماكر جدا، ماكر، مكر الثعلب. فالواحد يروح على الضريح. بيعمل إيه في الضريح؟ بدل ما كان يترحم عليه بيقول له يا سيدي اديني
يا رب، يعبده، يدعوه.
كان في شيخ عندنا كان يقول ايه، اللي عنده حاجه ياخد بعضه يروح يزور سيدي احمد الدردير هنا، قريب مننا هنا، سيدي احمد الدردير، يقول له ايه،
الفقيه المالكي،
الفقيه المالكي، شوف يقول ايه: يا سيدي الدردير اركب الحماره واقضي العباره.
فسرها لي يا شيخ.
كان يقال عن ان احمد دردين كان يقضي مصالح الناس، فكان لما يجيله حد عنده مصلحه في حياته يركب الحماره ويروح يقضيها له. فحتى الان يروحوا على قبره يقولوا له انا عايز اتجوز فلانه، انا عايز اعمل تجاره فلانيه، يروحوا له على الضريح يقولوا ايه يا سيدنا احمد دردين، روح ايه اركب الحماره واقضي العباره. فالفعال هو احمد دردين، مش الله،
لا حول ولا قوه الا بالله، وهو ميت الان،
ميت.
والله ما يسمعهم ولا يعرف يعني شيئا عن احوالهم ولا يستطيع لهم نصرا.
اذا عكسوا نعم. مساله الايه، القبر، بدل انا ما اروح اترحم للمتوفى بروح ايه، بروح اطلب منه. ادي واحد. الثانيه، بدل ما اروح اتذكر الموت، ده انا باجي الطريح ايه، ده ما شاء الله، ده عالي وعليه كسوه وعليه انوار فين الموت هنا؟ في موقف امره النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي يوما واراد ان يختار احدا من اصحابه ليكلفه بامر محدد، الا وهو أن يسافر من المدينة المنورة إلى اليمن، وكل قبر موجود في الطريق مرتفع يسويه بالأرض ويردمه على مستوى التراب. من يختار؟
علي.
ليه؟ فكرت فيها كثيرا.
لو كان القوم
لماذا لم يختار عمر بن الخطاب؟ اختار علي بن أبي طالب. اذهب أنت يا علي، اهدم كل القبور الموجودة حتى اليمن.
لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته.
إلا سويته. ليه؟ لأنه خلي بالك يا علي، من سينتسبون لك سيقيمون القبور، فلتكن حجة عليهم.
جميل الملمح.
فيأتي ملمح.
الملمح هذا حلو.
هذا تفكرت فيه كثيرا، حتى يعني وصلت إلى أن الرسول اختاره بنفسه حتى لا يقيم أحد من أحفاده، يقول إيه هذا يعني جدي أمر
بشيخ. شيخ، الآن نحن نتحدث عن القبور والأحاديث، عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث فيما يتعلق، في كل موضوع تجد العشرات والمئات فيما يتعلق بالمناهي. أولا الدعاء، دعاءهم استغاثة بهم من دون الله، خذ على يعني على نفس النمط الكتابة والتجسيس والبناء واتخاذ السرج وإلى آخره. أين أنتم يا شيخ عندما كنتم بذلك الطريق عن هذه الأحاديث؟
شوف،
يعرفونها، يقرؤون الحديث في الصحيح في البخاري ومسلم من أصح الحديث.
نعم. هم يقول لك إيه يا سيدي، دي علاقة مش يعني مش علاقة عقل، يعني ده علاقة حب. ده قيس كان بيمر على بيت ليلى، يقول إيه، أمر أقبل إذا مرت بدار ليلى،
أمر على الديار ديار ليلى،
أقبل ذا الجدار وذا الجدارة، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب مسكن الديار. ده احنا بنتكلم علاقة حب بيننا وبين الأولياء، فاحنا بنروح بنقبل الأعتاب، ده من باب الحب. الصواب في هذا الأمر إنه التشريع لا علاقة له بالحب. ما تجيش تقول لي على الحب، واخد بالك، أكسر بيه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأنفي بيه أحاديث صحيحة متفق عليها.
وإن كنتم تحبون الله
فاتبعوني. الاتباع، المحبة الحقيقية للرسول في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام أمر بزيارة القبور، فإنها تذكر بالآخرة، وزيارة القبور سنة وفيها موعظة للإنسان، وربما يقرب منها أحيانا زيارة المستشفيات أيضا، فالمستشفى ترى فيها المرضى وتؤدي حق المريض، وعيادة المريض مشروعة بالاتفاق ومستحبة بالاتفاق، وقد تتعين إذا كان قريبا أو له حق. ولذلك وأيضا فيها وعظ وفيها تذكير للإنسان بمصيره. وهذا يتضمن أحيانا ألوانا من المخالفات، سواء في عيادة المريض، بعض الناس إذا عاد المريض ربما يؤيسه أو يقلطه، أو في زيارة القبور فإن بعضهم ربما نادى المقبورين أو دعاهم أو طلب منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذه من الأعمال المخالفة للسنة والتي بعضها يقدح في الإيمان والتوحيد.
أنا سمعت أن هناك أمر غريبا،
نعم،
أن هناك تخصصات اللي عايز له ولد يروح للضريح الفلاني واللي عايز له يعني تجارة يروح كذا، اللي عنده خايف من الجن يروح كذا، هل هذا صحيح في عالم الأضرحة؟
ده في عندنا واحد عام واحد معاه رسالة معاه دكتوراه عامل كتاب اسمه الحكومة الباطنية،
هذا أمر،
هذا الكتاب موجود يقول لك اللي عايزة تحبل تروح لسيدي كذا في طنطا، واللي عايزة مش عارف تعمل ايه تروح كذا، واللي عايز تتجوز تعمل كذا، واللي عايز تجارة يعمل كذا، عاملين بتخصصات.
الحكومة الباطنية دلني يعني حقيقة على موضوع مهم جدا، تدبير الكون والتصرف فيه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه سبحانه. نعم. وتعالى. نعم. وهذا أمر مقرر.
نعم.
هذه القضية هذا الأمر مختل عند أهل الطرق هداهم الله.
هذا أمر
في قضية تدبير الكون وما يسمى بديوان التصرف واجتماع أو عفوا يسمونه ديوان التصريف.
نعم.
وأنهم يصرفون الكون.
نعم.
وأنها أنت سميتها في بعض كتبك الإدارة المركزية.
الإدارة المركزية.
إدارة تسوي لهم إدارة.
أعمل إيه بس ما واحد يعني.
يعني ما حبس له الموضوع.
حاضر.
أين التصريف للكون؟ وهل يمكن الله عز وجل أن يجعل تصريف الكون وتدبير الممالك إلى أقلية من الأحياء والأموات؟
نعم. هذه قضية خطيرة جدا. حضرتك قلت يعني أهل التوحيد يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر والمصرف في كل أمر من أمور الحياة. ولكن هم يعني وصلوا إلى قضية قعدوا يبلغوا ويزكوا المشايخ إلى أن وصلوا إلى كلمة القطب. القطب هو الولي الذي وصل إلى أعلى مراتب الولاية في زمنه ووصل إلى درجة، شوف بقى شوف الكلام اللي جاي ده خطير جدا، أنه الشخص الوحيد الذي ينظر الله إليه في الكون ولا ينظر إلى غيره، محل نظر الله من الكون. هذا كلام موجود عند النصارى في عيسى عليه السلام، هذا كلام موجود عند البابية في الباب، موجود عند الإمامية في الإمام، موجود عند الصوفية في القطب. هم اتفقوا كلهم على مسألة واحدة، أن الكون خلقه الله تبارك وتعالى وترك يعني أمره إلى شخص وأمره أن يعني إيه أنت بقى شيل الشيلة وانت بقى تحمل المسألة، فأصبح القطب ده هو ايه؟ هو القطب المسؤول عن إدارة الكون. بيعمل ايه بقى؟ ايه الديوان ده بقى؟ قال لك الديوان ده كل يوم خميس الأولياء الأحياء والأموات ياخدوا بعضهم في رحلة ويروحوا إلى مكة في غار حراء ويعودوا مع بعض، ووصف الدباغ في كتابه الإبريز وصف الكلام ده ويعودوا ازاي ويعملوا ازاي ويسووا ازاي. والقطب ده له يعني اثنين من الاعوان، نائب رئيس مجلس اداره والنائب الثاني او مساعد رئيس مجلس اداره. القطب ده اللي بيسموه القطب الفرد الغوث الجامع اسمه كده، وبعدين قطب اليمين وقطب الشمال. قطب اليمين يدبر في الملكوت وقطب الشمال يدبر في الارض وفي الكون.
يعني السماء والارض كلها تدبر في هذا الاجتماع.
الكومنتان الكبير بقى ده قطب الوقت الغوث الجامع، ده هو ده الكومنتان الكبير، ده يتلقى بقى من الله سبحانه وتعالى
من الجهتين،
ويروح مدي اليمين يروح مدبر بقى في جبريل وفي العرش وفي الجنة وفي النار، والشمال يدبر في الكون، واخد بالك؟ وبعدين الاثنين دول يروحوا نازلين موزعين على ايه؟ اربع اوتاد، كل حتة في الارض في اربع اوتاد. وبعدين في مملكة للابدال، الابدال 300 والابدال 70، وفي الشام كام وفي العراق كام وفي مصر كام، وهم دول اللي بتولوا كذا. شوف بقى كلام خطير، لا تنبت ورقة في شجرة إلا بنظر القطب.
ذاك الله سبحانه
لا وتعالى. إله إلا الله. شوف خذوا الناس على إيه، شوف داخل الطريق عشان تعرف ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي نفسك قاعد في وسط عصابة بتدير الكون بتدير الكون، تخرج من الملة، لا علاقة لك لا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت الآن بين يدي فريق يدير الكون. في واحد من المشاكل اللي انا شفتهم وكتبت عنده في الكتاب بتاع الطريقه بتاعته، بيقول انا ما نمشي الليل كل يوم إلا لما أطمن على الكون. أطلع في رحلة، أطلع إلى جبال الأناضول، وأطلع من الأناضول أروح على جبال بلاد جنوب تايلاند، وحد مسار تايلاند والله. فما تروح الكنيسة يا ابن الحلال، ما تروح البيت الأبيض وخلصت من اللي فيه.
مر على إسرائيل يرمي له كم شيء.
لا هو عمل، هو عمل كتير.
يقول مر على إسرائيل و.
لا ده هو عمل كتير، كان قاعد أيام حرب الخليج في الرياض. فبيقول في كتابه إن أنا اللي كنت بصد صواريخ صدام عن الرياض. شفت الفجر.
هذا نظام مضاد للصواريخ.
نظام مضاد للصواريخ. شفت الفجر.
ويصدق.
يصدق.
ويقال هذه كرامات.
هقول لك بقى حاجة بقى، هذا الرجل اللي كاتب عنه الكتاب بتاعي قال حاجة ما قالهاش أي واحد من مخرفين عبر التاريخ.
لم يسبق إليه.
لم يسبق إليها. هقول لك تخريفة واحد معاصر دلوقتي بيقولها كرام من كرامات. واخد بالك؟ ومحدش خرفها قبله. عارف بيقول إيه؟ تقدمت لخطبة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيها 4 مرات فرفض، ثم اختارني وفضلني على كل متقدمين عليها وخطبت فاطمة الزهراء. في حد قال كده؟
يصرح بمثل هذا
في كتابه، وانا كاتبه عندي في الكتاب هنا وشار اليه. خطب فاطمة الزهراء
يا شيخ.
عارف قلت له ايه في الاخر؟
علي وين يا شيخ؟
طب والله لا اراها لك.
عجيب.
اه والله.
ويصدق ويقال شوف كرامات الشيخ.
كرامات الشيخ. قلت له يعني اين انت؟ هتروح فين من علي بن ابي طالب رضي الله عنه يوم القيامه؟ بيقول ايه بقى في عام الديوان اسمه ديوان العتيق، بيقول ايه في البيت رقم 76؟ ويوم خطبت فاطمه بمهر وعهد مبرم فيه التهني. قوم يهنوه. يعلق عن نفسه بيقول تكررت الرؤى التي فيها خطبه المؤلف يقصد نفسه لسيدتنا فاطمه الزهراء رضي الله عنها من ابيها، وذلك في أيام كذا وكذا محدد التواريخ، وموافقته على الخطبة وتفضيل الرأي يعني نفسه على غيره من المتقدمين. أنا علقت قلت إيه؟ ولا يدرك فلان الورطة التي أوقعته فيها هذه الكذبة اللعينة. فيا ترى كيف سيكون حاله مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أيسكت علي على خطبة زوجته البتول
يا رب.
إلى الشيخ الذلول.
والله ذلول يا شيخ.
شوفوا الجبروت، يعني واحد يكذب على الله، يكذب على رسول الله، وتيجي ناس تبوش ايده.
هذا يقودني الى امر العقائد الكفريه المتفق على بطلانها، الدعوه علم الغيب ودعوه التصرف في الكون وغيرها، دعوه الحقيقه المحمديه ان الوجود له يعني وجهان، وجه في
لقضيه يعني الله
وجه للخالق ووجه للمخلوق. نعم. وكما يقوله بالعربي
نعم
وحدة الوجود عند من 70. هذه العقائد الآن أريد أن أصل إلى أمر.
نعم.
هذه العقائد التي لا يختلف في كفر من قالها إن شاء الله العافية.
نعم.
والسلام.
نعم.
هذه العقائد التي يتهرب منها بعض مشايخ الطرق هداهم الله للصواب والحق.
آمين يا رب. آمين يا رب.
الآن هل هذه العقائد التي يتهرب منها الآن القوم موجودة أم أنها اندثرت وأنها من فعل السالفين السابقين وليس هم عليها الآن؟
نعم. هو القضية حقيقة الموضوع مهم جدا. يعني مرة يعني قرأت لواحد من الناس المصلحين بيقول يا جماعة محي الدين ابن عربي والجيلاني والناس دي كلها دي أفكار قديمة واندثرت، واللي بيكلم فيها بيعمل إيه؟ بيعمل حفريات فكرية. فيعني نهيكوا عن الكلام ده بقى، موضوع انتهى وإحنا براء منه ومحدش يلوم علينا فيه. أنا عملت حاجة مهمة جدا. أنا جبت 20 طريقة وتتبعت هذه الأوراد وأثبت أن فكر محي الدين ابن عربي قائم موجود يقرأ اليوم في 20 طريقة صوفية.
السلف الصالح رضي الله عنهم كان ما ينسب إليهم من تصوف كان سلوكا مستقيما، مثل ما كان الحسن البصري رحمه الله والفضيل بن عياض والأئمة، ومن قبل أيضا الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم العبادة والقيام والصيام والأذكار والزهد في الدنيا، وكان هذا يحدث لأمثال عمر بن عبد العزيز وهو خليفة حاكم، وذلك كان عنده مقامات من التعبد عظيمة. المتأخرون داخلهم بعض المعاني الفلسفية والمعاني الوجودية التي أفسدت كثيرا من الطريق وأضلت كثيرا من الناس ونشرت عندهم ألوانا من البدع العظيمة، مثل وحدة الوجود أو ما يسمونه بالاتحاد أو الحلول، وهذه لا شك أنها من المعاني الخطيرة التي ينبغي تطهير الطريق وتطهير النفس والجنان منها.
ولهذا يعني مثلت هذه البدع والمحدثات مدخلا لعدد من الملاحدة والزنادقة الذين لا يؤمنون بالله أصلا والذين يؤمنون بالكفر الصريح، بل ربما يأتون بأشد وأسوأ مما عليها الكافر الأصلي. هذه الأمور تمثل مدخل بالنسبة لهم، مدخل للتخفي ومدخل للطعن في الإسلام وخلخلته. فإنهم لو دعوا الناس إلى الكفر بالله عز وجل ولو دعوا الناس إلى الضلال لم يستجيبوا، لكنهم يدعون الناس إلى هذا الباب من باب حب الأولياء، من باب تعظيم الأولياء، من باب الذكر، من غيرها من الأبواب التي يعني يميل إليها الإنسان المسلم من حيث الأصل، ثم يتوسعون فيها ويغلون فيها حتى يقودونه إلى الخروج من دين الله عز وجل.
بعد هذا المشوار الطويل والتجارب العجيبة أقول الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك ويبارك فيك.
الحمد لله على السلامة ورجوعا حميدا إلى حياض الكتاب والسنة بعد هذه السنوات المظلمة.
الحمد لله رب العالمين.
كيف تشعر؟ لأنه نحن الآن في أواخر رحلتنا معك.
نعم.
كيف تشعر وما الذي تغير في حياتك في ضوء الكتاب والسنة وعلى التوحيد الخاص لله رب العالمين؟
الحمد لله. هو تعالى النعمة الكبرى بعد ما خرجت من التصوف وأدركت ما فيه من مفاسد، أراد الله سبحانه وتعالى لي أن أستغل كل خبراتي في موضوع البرمجيات وأعمل مشروع لخدمة المسلمين في جمع السنة النبوية المطهرة. خلاص، لأن أنا كنت أثناء بحثي كنت بتعب جدا على المدار على الحديث وأوصل للحديث، فتحولت حياتي من فضل الله تبارك وتعالى من سنة 1988 إلى اليوم وأنا أعمل خادم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجمعت من فضل الله تبارك وتعالى في برنامج أصدرناه أخيرا سميناه جوامع الكلم، جمعنا 1200 مخطوط وكتاب مطبوع وحطناها على الكمبيوتر وعملنا أول جمع حقيقي للسنة النبوية المطهرة ينتظر علماء المسلمين من 14 قرن من الزمن.
سبحان الله، من كان يظن أن هذا الرجل سينتقل من عالم الخرافة والأوهام إلى مشاريع جبارة لخدمة السنة المشرفة؟ وأي حلم تحقق في حياته؟
لقد كان عون الله لي عظيما، وحب السنة النبوية المطهرة أنيسا ودافعا إلى تحقيق حلم طالما راودني، وهو جمع السنة النبوية المطهرة. ولقد بذل أحفاظ الأمة وسلفها الصالح غاية الجهد في تدوين السنة، إلا أن جمع السنة في محتوى واحد ظل حلما، إلى أن أراد الله تبارك وتعالى بتوفيقه أن نجمع 1200 مصدر منها 427 مخطوط في محتوى واحد وهو برنامج جوامع الكلم.
كانت هناك ردود أفعال طريفة وغريبة للمشايخ في المدينة، وكان لك لقاءات مع الشيخ عبد العزيز باز
رحمة الله،
يعني بس باختصار ما الذي كان عند المشايخ؟ ما رد فعلهم تجاه هذا الاكتشاف العظيم بنقرة واحدة للفأرة الحاسب يخرج الحديث؟
هو البرنامج يعني اهتمامي بجمع السنة والعلوم الإسلامية على الكمبيوتر تولد عندي وأنا ببحث، يعني أنا نشأت كباحث في التصوف كده، فبدأت أبحث فاحتجت إن أنا يكون عندي تقنيات، فده اللي خلاني وأنا بشتغل في المسألة دي كنت بصمم حاجات عارف إنها مطلوبة للباحثين. فعملت برنامج صحيح البخاري، كان أول حاجة اشتغلتها برنامج صحيح البخاري، وذهب سنة 89 إلى مركز السنة والسيرة في المدينة المنورة، وكان موجود أكابر للعلماء، الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، والدكتور أكرم ضياء العمري، والدكتور سعد الهشمي، والدكتور عمر فلاتة، ويعني مشايخنا وأساتذتنا الكبار يعني. فأنا رايح لهم طبعا راجل يعني واخد معايا جهاز كمبيوتر وداخل عليهم، السلام عليكم أنا عندي خدمة للحديث وعايز أعرضها عليكم. فطبعا أهل الحديث أساسا لا يقبلوا القول من أحد إلا ما يكون ثقة. هم نشأنا كده، يعني علم الحديث مبني على التلقي عن ثقات، فلا بد أن يستوثقوا من الشخص اللي جاي ده، أنت ثقة ولا من ثقة، أنت مين؟ مهندس محمود المراكبي، أهلا وسهلا، عيننا ورصنا من فوق، بس يعني ما لك وما للسنة، ما تقعدش تشتغل في الهندسة، تاخد بالك. فكان في وانا قاعد معهم في ترقب، ويعني كلهم يعني الجبين مقتضب وعايزين يقولوا مين انت يعني. فكل ما اتكلم كلمه يسالوني، اتكلم كلمه يسالوني، يا جماعه انا جاي من الكويت واخد معايا الكمبيوتر وجاي لكم المدينه المنوره اوريكم شغل عملته بقاله سنين بعمله، فيعني ادوني فرصه، مش عارف اتكلم خالص. قلت يا جماعه خير اسمعوني، قلت لهم ارجوكم ادوني ربع ساعه، ما حدش قطعني خالص، والله لقيته الكلام بتاعي كويس سيبوني اكمل، مش كويس كتر خيركم اخد حاجتي واخد بعضي واسافر الكويت تاني. فالشيخ حماد الانصاري رحمه الله عليه قال والله انصف الرجل، ما حدش يتكلم خالص، سيبوه هو يتكلم لوحده. فالحمد لله يعني حسيت انه من فضل الله اكتسبت ثقه مهمه جدا. التقيت بقى باكابر علماء السعوديه، يعني غاب عني اسماء، انما اذكر يعني فضيله الشيخ وسمعت الشيخ بن باز، زرته 4 مرات في بيته العام، وحقيقة يعني الأدب والرفق واللين والنصيحة والعلم والحفظ، يعني رأيت يعني منه يعني أشياء ما كنتش أتوقعها موجودة في حد يعني حقيقة يعني. مرة رحت الأول في البخاري فأثنى عليه جدا وقال اعملوا مسلم، فعملنا مسلم ورحنا له، فقال بقى كويس البخاري ومسلم مخدومين بس عايزين احمد بن حنبل، مسلم احمد بن حنبل ده يبقى لو خدمتوه يبقى يعني جزاكم الله خير. فعملنا مسند ورحت له بمسند. فاول ما دخلنا عليه قال تعالى يا مهندس محمود تعالى اقعد، انا مكلف يعني اولاده واحبابه اللي حوالين منه يبحثوا عن حديث بقالي 2 شهر بندور عليه في مسند احمد.
وما وجدوه؟
ما وجدوه، وانا حافظه في شبابي، والله قراته في شبابي وحافظه، وهم مش عارفين يجيبوه لي.
مسند الامام احمد مشكل
طبعا، ده كله مرتب على الصحابه.
نعم.
قال له اقعد بقى وتعالى نختبر الكمبيوتر بتاعك. قلت له ايه السؤال؟ قال لي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحده. انا قلت يا ربي وحده ايه بس؟ وحده العربيه ولا مش انا مش سؤال يعني فاجئني، فحتى ما عرفتش يعني اشكل الكلمه واعرف معناها. قلت له وحده ايه بس؟ وحده عربيه ولا وحده ايه؟ مش
وانت لا امام اختبار امام حافظ من حفاظ السنه
اساسي، وبعدين مش اي حافظ ده يعني الامام اللي يعني لو قال كلمه وحشه في البرنامج ده خلاص الكونيه كله ده راح يعني. فانا قلت بقى اكتب ايه؟ لو قلت يعني نهى النبي قد يكون الحديث في نهى رسول الله ما يطلعش تبقى مشكله، فقلت نهى الوحده متباعده، وعملت كده على الجهاز راح طالع الحديث. قلت
في ثانيه واحده،
في ثانيه واحده
يا رب.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. قلت لا. الله يعني إيه زي سعيد خالص.
الشيخ كيف كان تفاعل الشيخ؟
الشيخ طبعا يشوف لما يكون واحد من أكابر العلماء مكلف مجموعة يبحثوا عن حديث يقعدوا 2 دوروا عليه ويأتي في لحظة، فأدرك الرجل يعني قيمة هذا، فقال لي اقرأ الحديث. فجبت الحديث قال لي اقرأ، قلت له حدثنا أبو عبيدة الحداد. قال لي تغطى على البرنامج طلوع عبد الواحد بن واصل
الرواه
كرهم الأسانيد بتاع. قال لي خرج الحديث، خرجته قرأت التخريج كله بالكامل، أول ما ألحن بس في حرف يقول لي عيد أعيد، يروح قايل اللي معاه اقروها معاه يتأكد إن أنا فعلا بقرأ صح المرة الثانية. بعد ما استوثق 100% قال لي عرفت أنا سألتك ليه السؤال ده؟ قلت له لا حضرتك مش فاهم. قال لي مش ملاحظ إن الحديث كل تخريجه لو أن الناس يعلمون لو علم الناس من باب الترغيب والترهيب، أنا بدور على
هذا في غير المسند يعني
غير المسند، أنا بدور على نهى تقتضي أمر معين وأنا قرأتها في شبابي. فبعد ما عملت معه كده قال لي طب اديني أتحسس الكمبيوتر.
الشيخ كفيف رحمه الله،
كفيف رحمه الله أمسك بس البصيرة يعني. فيعني فجبت له الجهاز فحسس كده على الكمبيوتر كده على بيديه كده وعلى الشاشة كده والله، وبعدين يعني أطرق كده و الله 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 الله
الشيخ متأثر
تماما يعني. وبعدين قال هذا عمل من قبيل الخوارق.
الله أكبر، شهادة عظيمة هذا.
إحنا وإحنا خارجين من المكان يعني تأسفنا أسف شديد لنفسنا كيف لم نسجل هذه الكلمة للشيخ.
الحقيقة الكلام معك والفتوحات الربانية ومواهب الله عز وجل وفضل الله عز وجل عليك يعني الكلام ما يمل.
أكرمكم الله.
من مؤلفاتك المباركة إلى الفتوحات حقيقة والسبق الذي قدمته للأمة في خدمة السنة واستخدام تقنية الحاسب في البرامج الحديث وخدمة السنة النبوية. في كلمة ختامية قصيرة جدا.
نعم.
بعد هذا المشوار الطويل وهذه الأعمال العظيمة نسأل الله يبارك فيها.
نعم.
ما الذي بقي عندك في الطموحات المستقبلية؟ ماذا ترجوه الآن؟
الطموحات المستقبلية الآن نحن جمعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووصلنا إلى العدد الصحيح الذي رواه النبي صلى الله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أملي في الله سبحانه وتعالى أن أتمم الأمر بجزئيتين. عايز أضيف على زبدة السنة القرآن وعلوم القرآن والفقه الإسلامي، وأقول هذه مصادر العلوم الإسلامية، وبعدين أخذ العمل ده. أي واحد يطلب أي أمر معين في الدين يطلع قال الله وكتب التفسير تشرح له وزبدة الحديث كلها موجودة وتشرح وأقوال الفقهاء من وافق ومن خالف تبقى كلها موجودة في إطار واحد، وبعدين نأخذ زبدة السنة ونترجمها إلى 10 لغات على الأقل ونضعها على شبكة. أنا عايز أوقف الهجوم المستمر ليل نهار على الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام. كل شوية واحد في ديننا ومعتقداتنا، عايز أخلي أي حد يهاجم نبعث له إيميل نقول له يا فلان يا أخ الإنسانية قد جاوزت قدرك وقد جاوزت أمرك، ارجع إلى موقع كذا اقرأ فيه صفحة كذا هتجد إجابة اللي انت بس نبعث الناس إيميلات نرجعهم إلى مصدر صحيح يستقون منه شرائع الإسلام.
أنا سعيد جدا باللقاء معك اليوم.
أكرمكم الله.
وأتقدم لك حقيقة الشكر الجزيل نيابة عن أسرة البرنامج على أن أتحتم لنا الفرصة أن نلتقي بكم ونستفيد من تجربتكم الطويلة المختلفة المشارب والاتجاهات. نسأل الله يبارك فيكم ويحقق لكم أمانيكم في الدنيا والآخرة ويشرح صدورنا جميعا، ونسأل الله لكل من يريد الحق والطريق إلى الله أن يهديه إلى الصراط المستقيم. يهدينا جميعا للصراط المستقيم.
آمين.
وأن يفتح على قلب كل مسلم.
آمين.
وأن يدلنا به عليه ويهدينا سبحانه إليه سبحانه.
آمين.
وتعالى.
آمين.
شكرا لكم يا
بارك الله فيك
سعادة المهندس.
أكرمكم الله.
أكرمتمونا بهذه الدقائق الطيبة المباركة.
شرف لينا، ويعني أنا بشكركم بشكر القناة المباركة أنا تحت لي الفرصة أن أنا أمثل يعني أمام السادة المشاهدين، وأرجو أن أكون فقيرا عليهم في يعني هذا الوقت الذي قضاه معي. ونصيحتي إلى كل مسلم، لا تتحرك في حياتك حركة ظاهرة أو باطنة إلا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن النجاة في الإخلاص والاتباع، والاتباع مقصود به اتباع النبي وليس غير النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخيرا وبعد رحلة طويلة أصاب ضيفنا كبد الحقيقة وأبصر الطريق إلى الله على نور من الله.
مشاهدينا الكرام، بعد هذه الأحداث العجيبة الغريبة، أي عين يجمل بها أن تستبقي دمعة واحدة في محاجرها فلا تريقها وهي ترى الفئام تلو الفئام حائرين في الظلمات والأوهام؟ وأي قلب يستطيع أن يبقى بين جنبي صاحبه فلا يطير فزعا وهو يرى الحائرين على الأعتاب في دعاء وصمود وركوع وسجود ولكن لغير الله الواحد المعبود؟ ألم يأني لأمة الإسلام أن تعلم أن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق الإخلاص والتوحيد الذي جاء به أشرف العبيد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وما أجمل وأفضل وأحلى وأغلى أن يعيش العبد مع ربه دون ما سواه، فإذا حزبه أمر لم يفزع إلا لمولاه، وإذا نبته حاجة لم يتحرك قلبه ولم يرفع كف الضراعة إلا لمولاه. ولماذا الله الله دون ما سواه؟ ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. انتهت هذه الحلقة المثيرة من الجانب المظلم، ولنا لقاء معكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، وحتى ذلكم الحين أستودعكم الله. سلام الله عليكم. ورحمته وبركاته.